منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها لتحقيق اتفاق جيد بفيينا، والاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المحادثات الأسبوع القادم. صنعاء تعلن تضرر الإمارات من عدوانها على اليمن، وتتوعد دول التحالف بمفاجآت أعظم. كيان الاحتلال والبحرين توقعان اتفاقا للتعاون الأمني خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي للمنامة. تفاصيل النشر. بحث وزيرا الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان والعراقي فؤاد حسين هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد ضرورة وقف الحرب على اليمن والتي تسببت في زعزعة استقرار المنطقة. بدوره أكد الوزير العراقي أهمية المفاوضات بين طهران والرياض وتداعياتها الإيجابية في سياق تعميق وترسيخ الاستقرار والأمن الإقليميين. وفي اتصال مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أكد عبداللهيان استعداد طهران للتوصل لاتفاق جيد ومستديم خلال مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، مشيدا بموقف طوكيو الداعم للمحادثات. من جهته أكد الوزير الياباني توفر الأرضيات المواتية لتنمية العلاقة الاقتصادية بين طوكيو وطهران. أعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر إستانو أن الجولة الثامنة من محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران ستستأنف الأسبوع القادم. وقال إستانو إنه سيجري تحديد موعد استئناف الجولة الثامنة في وقت لاحق، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده لاستئناف المحادثات بهدف استعادة الاتفاق النووي بين إيران والدول الست. وتوقفت محادثات فيينا الجمعة الماضي من أجل تشاور بين رؤساء الوفود وعواصمهم، علما أن هذا هو الاستئناف الثاني للجولة الثامنة من المفاوضات بعد أن استؤنفت في 17 من الشهر الماضي. أعلن مساعد الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي الصفري أن المشاورات جارية لإبرام اتفاقية ممر الخليج الفارسي البحر الأسود. وقال الصفري إن هذه المفاوضات جارية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وبلغاريا واليونان، حيث من المقرر إجراء الجولة السادسة منها في غضون الأشهر القادمة في صوفيا وإعداد نص الاتفاقية من أجل التوقيع عليها. وتوقع الصفري إنجاز هذا الممر بمسارات متنوعة لتسهيل التجارة بين دول المنطقة والعالم قريبا، مشيرا إلى تنفيذ برنامج للنقل السلعي من إيران إلى البحر الأسود مؤخرا بالتعاون مع أذربيجان وجورجيا. تم تشييع جثمان المرجع الديني الراحل آية الله الشيخ لطف الله صافي قلبايغاني في الصحن الحسيني الشريف بمدينة كربلاء المقدسة، حيث تمت مواراة جثمانه الطاهر. وشارك في مراسم التشييع عدد كبير من المواطنين العراقيين والزوار الإيرانيين ومقلدي المرجع الراحل والكثير من علماء الدين العراقيين والإيرانيين وأساتذة الحوزة العلمية ومسؤولي محافظة كربلاء وكذلك مندوبي مراجع الدين. ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى بشأن الكتلة النيابية الأكبر والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة، وكان النائبان عليا نصيف عن الإطار التنسيقي وعطوان العطواني عن الكتلة الصدرية قدم مؤخرا دعوى طعن بالكتلة الأكبر خلال الجلسة الأولى للبرلمان. هذا واعتبر الإطار التنسيقي قرار المحكمة محترما، لكنه أكد مضيه بتشكيل الحكومة في ظل اعتقاده بأنه يشكل الكتلة الأكبر، وقال إنه سيذهب للمعارضة في حال عدم التمكن من ذلك داعيا الكتلة الصدرية للتحالف معه. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في عملية عسكرية بريف إدلب شمال سوريا، قائلا إن الجنود الأمريكيين عادوا من العملية بسلام. هذا فيما أفادت مصادر إعلامية بأن عددا من جنود النخبة بالجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم عملية الإنزال الجوي قرب بلدة أطما شمال إدلب. حول الادعاءات بمقتل زعيم جماعة داعش خلال عملية أمريكية نفذت بريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا، نستمع إلى التقرير التالي.
زعيم جماعة داعش الوهابية أبو إبراهيم الهاشمي القريشي مستبعد عن ساحة المعركة. أعلن تحييده عن الميدان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن خلال عملية نفذت شمال غرب سوريا في بلدة أطمة بريف محافظة إدلب.
فجر الخميس وتحت إشرافي نجحت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا وجعل العالم مكانا أكثر أمانا. زعيم داعش أشرف على العمليات في مختلف أنحاء العالم وآخرها في سجن شمال شرق سوريا. هذه العملية شهادة على قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى أي موقع يشكل مصدر تهديد.
الهدف الإرهابي فجر نفسه بقنبلة قتلته وأفراد عائلته بينهم نساء وأطفال داخل منزله الواقع في بلدة أطمة خلال عملية على شاكلة تلك التي نفذت في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 وأفضت إلى مقتل زعيم الجماعة المتطرفة السابق أبو بكر البغدادي، وذلك حسب ما أكد مسؤول في البيت الأبيض. هذه العملية عاد منها كل الأمريكيين بسلام كما يؤكد بايدن، إلا أنها خلفت حسب ما أحصى المرصد المعارض 13 قتيلا على الأقل بينهم 4 أطفال و3 نساء قضوا خلال العملية التي استمرت لأكثر من ساعتين وتخللها إطلاق رصاص واشتباكات. وتثير الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة في سوريا والعراق المجاور بين الحين والآخر انتقادات واسعة لتسببها في مقتل وإصابة مدنيين. وأفاد مسؤول أمريكي بأنه لا يمكن الإفصاح الآن إذا ما كان هناك جثامين أخذت من موقع العملية. وفي تفاصيل الحادثة ذكر أيضا أن القوات الأمريكية قامت بتفجير مروحية تعرضت لعطب أثناء عملية الإنزال الجوي، وتضم منطقة أطمة حيث تم الإنزال الأمريكي العديد من مخيمات النازحين المكتظة.
أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا اتهمت فيه سوريا باستخدام مادة الكلور في عام 2016 استنادا إلى استنتاجات اعتبرها المراقبون مفبركة وتشكل فضيحة جديدة للمنظمة، فيما أكدت دمشق مرارا عدم استخدام الأسلحة الكيميائية وأنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي. المزيد في التقرير التالي.
فجأة عاد الحديث عن الادعاءات باستخدام الدولة السورية للسلاح الكيميائي، هذه المرة من بوابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث خلص تقرير أصدرته المنظمة إلى أن دمشق استخدمت مادة الكلور في عام 2016. الأوساط الرسمية السورية أكدت رفضها وإدانتها لما جاء في هذا التقرير، واعتبرته جزءا من محاولة تعطيل الانفتاح العربي والغربي على دمشق.
الدولة تقرأ هذه التقارير متسمات على الأرض لا شيء، هي عبارة عن ضغوطات. كل انفراج على سوريا تقوم هذه المنظمات، وأمريكا بالذات وإسرائيل بالذات التي تسيس كل المنظمات، أغلب المنظمات الدولية اللي صالحها تلعب بهكذا أوراق لإغلاق الانفراجات عن سوريا أو الانتصارات اللي تتحقق سوريا سواء في المجال السياسي أو المجال الميداني.
بحسب المراقبين فإن هذا التقرير تضمن استنتاجات مفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، ورأت فيه الأوساط السياسية أنه انتهاك للقانون الدولي ومعايير العمل في المنظمات الدولية.
هم اتهمونا بأننا استخدمنا الكيميائي في 2016 في منطقة كفر زيتا بحماة جانب مشفى ميداني، وقالوا حتى بصيغة التقرير هناك سخرية كبيرة بأنه نقل عن شهود عيان بأن جسم غريب من طائرة حوامة هوليكوبتر قد أسقطت هذا الجسم ويعتقد بأنه كيميائي، وهناك أسباب معقولة لاتهام سوريا بذلك. يعني لاحظ عدم مهنية وعدم موضوعية نهائيا في صياغة التقرير، لا يوجد به أي إثبات حقيقي، نحن نعتبره هنا مجرد اتهام سياسي لا أكثر.
يذكر أن الحكومة السورية نفت مرارا أن تكون قد استخدمت أسلحة كيميائية، وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته في عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي إن تصعيد التحالف لاعتداءاته يعكس فشله وإفلاسه، أما محور المقاومة فيزداد قوة وثباتا، معتبرا أن المتغيرات على كل المستويات هي للصالح الثابتين وستتجلى أكثر مستقبلا. وفي كلمة له قال السيد الحوثي إن أوامر أمريكية بريطانية صهيونية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن، مضيفا أن أبوظبي أداة رئيسية بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانها. وتابع أنه رغم الحملات التصعيدية وحشد كل الطاقات والحصار فقد فشل العدو سابقا وسيفشل فيما سينتصر الشعب اليمني بثباته وإيمانه. يحتشد ذوي المرضى اليمنيين للحصول على الدم أمام المركز الوطني للنقل الدم في العاصمة صنعاء، في حين ارتفعت معدلات الطلب على نقل الدم في اليمن بسبب العدوان وتداعيات الحصار، فيما تمثل بنوك الدم الملجأ الوحيد والمأمون أمام المحتاجين لنقل الدم. المزيد في التقرير التالي.
فيما يزدحم ذوي المرضى للحصول على الدم أمام المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في العاصمة صنعاء، تخلو أسرة المتبرعين في الداخل. تباين المشهدين انعكاس لتأثير سريع وخطير فرضه احتجاز التحالف السعودي الأمريكي سفن الوقود في البحر.
يعني نستقبل حوالي 100، يصل إلى 100 متبرع في اليوم الواحد، أما الآن فلا يوجد أحد بسبب عدم وجود المشتقات النفطية.
أنا من ضمن المتبرعين، كل 3 أشهر أجي أسحب. يعني اليوم تعرقلت حتى في مسألة المواصلات، زادت سعر المواصلات. يعني الآن الواحد لما اشتوصل أنا شيء 1000 ريال أقل شيء، هذا بسبب الحصار وسبب المشكلة. 500 ريال. يعني الآن لما لحد الآن أنا قدر أصرف 2000 ريال غير صبوح، وهذا لما أجي أشتي أسحب.
معدلات الطلب على نقل الدم ارتفعت في اليمن بسبب الحرب وتداعيات الحصار، تمثل بنوك الدم الملجأ الوحيد والمأمون أمام المحتاجين لنقل الدم.
بدنا نشوف إن الثلاجات أزمة كبيرة جدا في المخزون، طافية بعدم توفر المخزون، على حتى لها وصل لحد إنه الفصيلة أوموجاب اللي هي أكثر فصيلة منتشرة في أوساط النص نعاني من عجز شديد فيه مع أزمة المشتقات النفطية لأنه عدد المتبرعين قل.
العناية الإلهية حالة دون انفجار صاروخ أطلقته طائرة للتحالف في إبريل 2018 مستهدفة المركز. يغطي المركز الوطني لنقل الدم وفروعه احتياجات المحافظات المحررة، وهي اليوم تواجه استهدافا مميتا للحصار. بنوك الدم اليمنية تدق ناقوس الخطر. كاميرا المسيرة زارت بنكي الدم بصعدة شمالا والحديدة غربا، مخزون الوقود بالكاد يفي لأيام معدودة.
أبرما الكيان الإسرائيلي والبحرين اتفاقا لتعزيز التعاون في المجال الأمني، وذلك في أول زيارة لوزير الحرب الصهيوني بني غانتس إلى المنامة. هذا والتقى غانتس مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أعرب عن تطلعه لدفع علاقات الجانبين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر. إلى ذلك أدانت حركة حماس والجهاد الإسلامي استقبال المنامة لوزير الحرب الصهيوني، وجددت رفضهما لكل أشكال التطبيع والتحالف مع الاحتلال. وأكدت الحركتان في بيان إن سياسات التطبيع والتحالف مع العدو يلوث تاريخ الدول المطبعة. دعا نشطاء وفعالية مقدسية للمشاركة الواسعة في أداء صلاة فجر الثبات غدا الجمعة في المسجد الأقصى ضمن فعاليات حملة الفجر العظيم. إلى ذلك أكد نادي الأسير الفلسطيني أن أكثر من نصف الأسرى داخل سجن عفر الإسرائيلي مصابون بفيروس كورونا، وأن أقسامهم تفتقر إلى الإجراءات الوقائية اللازمة. نظم أهالي بلدة جبل المكبر وبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية وقفة أمام مقر بلدية الاحتلال، رافعين شعارات الرفض والتحذير من مواصلة السياسة الهادفة لترحيل أبناء القدس لصالح المستوطنين. المزيد في التقرير التالي.
بلدية عنصرية.
مع تزايد سياسة الهدم بحق أبناء القدس المحتلة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المتمثلة ببلدية القدس المحتلة، نظم أهالي بلدة جبل المكبر وبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية وقف أمام مقر بلدية الاحتلال، رافعين شعارات الرفض والتحذير من مواصلة هذه السياسة الهادفة لترحيل أبناء القدس لصالح المستوطنين.
هذه الوقفة التي أتت أمام بلدية الاحتلال هي تأتي في إطار الاحتجاج على سياسات الاحتلال في عمليات هدم المنازل والاقتلاع والطرد والتهجير والتطهير العرقي. بلدة جبل المكبر تتعرض إلى مجزرة حجر، هناك أكثر من 150 منزل من أصل 250 منزل في مدينة القدس مهددة بالهدم.
إلى ذلك أشارت تقارير أمنية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن ما يعرف بالأجهزة الأمنية للاحتلال تواجه صعوبة لضبط الأوضاع الأمنية بمدينة القدس المحتلة منذ هبة أهالي حي الشيخ جراح ومعركة سيف القدس، وبأن المواجهات المقدسية والتي تندلع بين الحين والآخر تنذر بانفجار الأوضاع داخل المدينة المقدسة في ظل تصاعد الاحتجاجات التي يقوم بها أهالي القدس. وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تكثيف التواجد العسكري الأمني تحديدا بالأحياء والمناطق التي تشهد مواجهات بشكل يومي وتزايد من حملات الاحتلال لهدم المنازل وتشريد أصحابها بحجة عدم الترخيص.
تعتبر هذه الاعتصامات والوقفات لأبناء القدس الإنذار الأخير قبل اندلاع مواجهة شاملة أمام الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن وجودهم وبقائهم في أحيائهم وفي مدينتهم.
إلى العناوين. طهران تؤكد استعدادها لتحقيق اتفاق جيد بفيينا، والاتحاد الأوروبي يعلن استئناف المحادثات الأسبوع القادم. صنعاء تعلن تضرر الإمارات من عدوانها على اليمن، وتتوعد دول التحالف بمفاجآت أعظم. كيان الاحتلال والبحرين توقعان اتفاقا للتعاون الأمني خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي للمنامة في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:37، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 1:23 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:08. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:45، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 2:49. أداب البيت المسلم تستمعون إليها عند 2:54، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:15 وعلى مدى 40 دقيقة. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند 3:58، ومن ثم لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 4:12. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر، مع ألف سلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ محمد عبد العزيز حصان، وهي من سورة الأنعام من الآية 95 حتى الآية 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا إله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ولد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 212 من الهجرة، وأبواه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الأب والأم سمانة المغربية. وهذه الواقع فرد مسألة هنا لابد من الوقوف شوية عندها حتى نتبين وجهة نظر أهل البيت في التزوج بالإماء. سهل نعرف أن موضوع الأمة الواقع كان مصدر عار آنذاك، يعني الإنسان لما يتزوج لأمة كان يعير، وبنفس الوقت الولد اللي يكون أمه أمة في أعين الناس كان ما يعني ما إلى ذيك القيمة، يسموه عجين. فنستغرب احنا شنو السبب اللي يدفع اهل البيت ان يتزوجونهما؟ يعني بتعبير اخر خلي نبدلها العباره بتساؤل، نقول انه الائمه ما كان في وسعهم ان يتزوجون عربيات، يجي الى بيت عربي محترم ويخطب من ذاك البيت ويتزوج، ليش كون يتزوج اما الداعي الى اهل البيت ان يتزوجونهما شنو؟ يعني هالمعنى ما كان يعرفوه؟ طبعا يعرفوه بلا شك. زين، هل ممكن الى اسره محترمه تيجي تحاول هذه ان تحط من كرامتها فتخرق الاطار الحضاري السائد بدون سبب؟ يعني انا طبعا ما اقدر اتخطى، انا بطبيعه الحال اتاثر بالاطار الحضاري اللي يلفني، ما اقدر اطلع من عنده، انا التقاليد لها الزام، لها نوع من الالزام، لانه انا مضطر اقرب لك المعنى، الاجانب يسموها كوليكت ريبريزنتيشن، يعني بها نوع اجبار. الصور شنو يعني؟ ان التقليد يحتجني غصبا عليها، يدفعني دفع بشكل لا ارادي. لما كان التقليد يدفعني بشكل لا ارادي انا، لان اكو ضغط اجتماعي علي، كن انسجم مع مواضعات المحيط، مع اهداف المحيط، مع تقاليد، مع التمثلات الجمعيه الموجوده بالمحيط. فليش اهل البيت يجون يخرقون الاطار الحضاري؟ شنو الداعي او الهدف ان اهل البيت يجون يتزوجون اما؟ يعني مو بوسع الامام موسى بن جعفر ان يخطب من بيت محترم وياخذ امراه؟ فرض بوسع الامام الرضا سلام الله عليه ابو بوسع الامام الجواد ان يتزوج له امراه حره، كما بالفعل اقرب بنات خلفاء. الدوافع اللي دفعت الى ان يتزوجون اما شنو؟ طبعا انا اعرف ان تنويع الدم الى مدخليه، وهذا معنى واضح العرب كانت تعرفه، يعني تهتدي اليه. افرض اهتدت الى على الاجمال، يعني ما اريد اقول ان العرب كانوا يفهمون التنويع بالدماء مثل ما نفهم احنا الان قانون مندل بالوراثه مثلا، لا مو شيء، لكن العرب كانوا يعرفون ان الدم اذا تنوع يعطي اثر طيب. يعني مثلا الواحد اذا ما ياخذ من اسرته، مو اكو اسر مغلقه، اكو اسر مثل الطائفه الاجتماعيه، يعني اشبه شيء بالبراهمه بالهند، ما يتزوجون ولا يتزوجون. في عندنا بعض القبائل العراقيه كان معروف الشكل، ما تتزوج اجنبي ولا تتزوج من اجنبي. اكو عندنا بعض الساده الشكل، عندنا مثلا خزاعي كان معروف الشيء، وين كان الان فتحوا؟ ها المساله اكو فرق، طوائف اجتماعيه ما تتزوج اجنبي ولا تتزوج من اجنبي، وطوائف لا بالعكس منفتحه على نفسها تتزوج وتزوج. فيعرفون العرب ان المراه اذا كانت مثلا اجنبيه واجتماعي، اجتمع دمين، دم اجنبي ودم اجنبي، يعطي نتائج طيبه، يعني يكون شويه الولد بخصائص اكثر، ياخذ خصائص الاسرتين، تكون حيويه عنده اكثر. انا كانوا يعرفوه على الاجمال مو تفصيلا، ما اريد اقول انه عرفوه بالتفصيل العلمي. زين تمام، هذا موجود في عصرهم. يعني هذا هدف اهل البيت مثلا كان من تزوج الاماء؟ هذا الهدف يولا، اكو هدف اخر. الحقيقه اكو اهداف مو هدف واحد، ومن اهم هذه الاهداف رفع النظريه الجنسية التي كانت سائدة آنذاك. هل أوضح لك شنو معنى هذا؟ الإسلام منين انطلق؟ انطلق من الجزيرة العربية. زين، الجزيرة العربية هم اللي حملوا القرآن وتولوا بأنفسهم تجسيد مفاهيم، ومن جملة الأشياء التي قاموا بها الفتوحات. زين، يعني بتعبير آخر أن العرب هم اللي قادوا الفتوحات. لما قادوا الفتوحات اجوا ذول المفتوحين، شو تصوروا؟ قالوا ذول ناس عايشين بالصحراء. التفت لي، ذول ناس عايشين بالصحراء بين البعير وبين معاطن الابل، ويجون يتغلبون على حضاراتنا، اعتبروها نكسة، ما اعتبروا ان اللي فتحهم الاسلام، لا اعتبروا العرب. زين، والعرب ياهو مو العرب صنفين، نبه لي، العربي الواقع اكو عندنا نوع من العرب يعيش بالباديه، ونوع من العرب يعيش متحضر، وهذه فرد نقطه مهمه ترى. كثير من الناس يتصور ان العرب كل تاريخهم هو بعير وصحراء، لا مش يعني شعوبيه، الواقع شعوبيه واضحه، العرب مش العرب، اكو قسم من عندهم عاشوا في مدن واسسوا حضارات راقيه، وقسم من عندهم عاشوا بالصحراء مثل كل الامم. الان الانجليز اكو عندهم قسم يعيشون بمدن وقسم يعيشون رعاة، وشكل الجرمن عندهم قسم يعيشون بمدن وقسم يعيشون رعاة. كل الدماء اكو بيها نعم متحضرين واكو بيها بدو. بنفس الوقت العرب كسائر الامم، قسم من عندهم متحضر انشا حضارات ضخمه، نعم اكو حضارات بالجنوب، حضارات باليمن، حضارات نعم بالشمال، شمال الجزيره العربيه، حضارات في سوريا، الى الان حضارات في العراق في مواطن متعدده. زين، وقسم من عندهم بدو عاشوا بالصحراء. من الصدفه كان ان اللي حملوا الرساله مبدئيا البدو، فشقرنا وهذولا قالوا عجيب، بدو يجون يحتلون ويحطمون حضارتنا وينسبون لواءهم، ما تصوروا ان اللي فتحهم الاسلام، لا عصبوها دينا برأس البداد. وهذه اعتقد ظاهرة واضحة، يعني ما يحتاج انا برهن عليها، ما لانه اذا برهن عليها شوية اكو بها فجانب عاطفي وانا ما اصير عاطفي، لان اكو الان كثير من الامم المفتوحة اللي فتحها الاسلام تتصور ان العرب هم اللي فتحوها، وتشتم العرب وتتحسر على حضارتها اللي سعقوها العرب بارجلهم، والحقيقة موش موش، الواقع فتحهم الاسلام، العرب حمل قاعدة الاسلام، حملوا الاسلام زين، فلما حملوا الاسلام وفتحوا البلدان ما جوا منتقمين الواقع. تمام، انا لما اكون امة مغلوبة اجي القى حضارتي مثلا قصوري تهدمت ودار انفتحت وفلان اجى حكمني، بادئ ذي بدء اثور ثورة عاطفية، لكن لما ارجع للمنطق لا اشوف ان هذا ما جاي، هذا عندما اجى فتحني ما عنده هدف ان ينتقم من عندي، ولا عنده هدف ان يحطم حضارتي، لا عنده هدف ان يحمل لي الخير. مثل واحد قال اضرب لك شلون يحمل لي الخير، انت تدري ان الناس كانت اربع طبقات افرض في مجتمع فارس، لنضرب لك مثل، مجتمع فارس كان اربع طبقات، طبقة رجال الحرب رجال الجيش، وطبقة رجال الدين المؤبدان، نعم، وطبقة رجال الحراسة والفلاحة والحداد العمال، وطبقة الملوك، اربع طبقات، نبه لي، يعني هذا الحارس او العامل لو يريد يصير عبقري 100% وينطلق ويصير مخترع ويصير عظيم ويبرع بالعلوم، ما يمكن يتعدى طبقته فيقدر يتزوج من الطبقة اللي فوقه، ما ممكن، مستحيل ابن عامل يقدر يتزوج بيت جلدين، ما ممكن، نبه لي شوية زين، هذا مجتمع فارس، ادرس تاريخه. لما هيجى الدين هيجى من جملة الأشياء اللي أراد يحاربها، حارب هذا اللون من العنصرية، هذه هيجى حطم هالطبقات، ترك مجتمع مفتوح يصعد به الفرد وينزل، ألغى اللغاوية هاي كلها، فما جاي يريد ينتقم، هو جاي يريد يصحح أوضاع من هالنوع، جاي يريد يرفع كرامة إنسانية، لكن هذا ما يعرف هذا المعنى، لا يقول لك هذا جاي يحطمني. الغرض لما العرب فتحوا وخلصوا شنشأت تبرعمة الشعوبية، قاموا يشتمون ذول عجيب ذول أهل البعير فتحونا، هذول بهم يؤكدون على ذاتهم، مش نشأ العرقية عند العرب، التطرف، لما نشأ التطرف عند العرب قاموا يحتقرون الموالي، إذا واحد من الموالي تزوج لمرأة عربية يندفون شعر لحيته وشعر راسه ويوجعوه بالسياط ويفرضون عليها يطلقها، تصور؟ فجوا الأئمة رادوا، هل معنى هذا يلغوه؟ رادوا يعيدون الصفاء إلى الناس، وأن الناس ترى كلهم من مصدر واحد، ها؟ طبعا مبدأ القرآن أرادوا تجسيد مبدأ القرآن، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهيجا رأسا أهمة أهل البيت رادوا هل إطار يحطموه، يعني هل إطار اللي ساد وأصبحت أطر متعددة داخل الدولة الواحدة، هذا يقول لك أنا عشيرتي أفضل وذاك يقول لك أنا عشيرتي أفضل، شتان، رأس يفخر التاج به وأرأس تفخر بالعمائم، قد يعني قد تسمع لك، تسمع المرارة، تشوف المرارة تنطف عند بعض الأدباء اللي يقول لك هذا اللي يشرب حليب البعير ويأكل الضب ويسحق لي تخت جمشيد، لعنة الله على الحياة، تف على الحياة مرتين مو مرة واحدة، مو الشكل، طبعا هاللون من المرارة اللي تسمعها تلمسها عندما تقرأ البيتين زشيرة شتر خردن وسوس مار، إلى آخر الأبيات اللي ما أحب أقرأها، تشعر أن هذا ينطف بالمرارة وبالألم، اجا الاسلام اجوا او اجوا اهل البيت يريدون يسحقون هالروح هذه، انه لا ترى انتم غلطانين، مو الشكل، ترى الاسلام ما اجى يريد يعلي طبقه على طبقه ولا جنس على جنس، ولا تتصور ان هذا حافي هو جبت، هذا انسان اولا، وخر عنك هالنظره هذه، هذا انسان مثلك حمل مبدا والمبدا غايه تصحيح الاوضاع، التفت لي زين، هذا هدف اهل البيت من تزوج الاماء، والامه ترى مو الا سوداء، مو خاف اكو بعض الناس يتصور الأمة الوصيفة يعني والوصيفة لازم تصير سودة، لا مو المقصود العبد يعني اللي يملكوه بالحرب، نبالي زين، إذا إجوا للحرب وجابوا سبايا، السبايا من بعد ما تلقيها الشرط، من بعد ما تلقي الحرب أوزارها، وإلا ما إذا الحرب بعد قائمة ما يسترق إنسان يعتبر حربي بعده، يقاتل يقتل، لكن من بعد ما تلقي الحرب أوزارها ويجيبون أسرى، بدون الأسرى يخير الإمام بين إطلاقهم وبين استرقاقهم، إذا استرقهم يسترقهم مدة وبعد ذلك يطلق سراحهم. فهذول الرقيق المو إلا أسود، لا أبيض، يعني قد يكون رومي، قد يكون فارسي، قد يكون تركي، قد يكون إنجليزي، قد يكون عربي بالنفس العرب، ما فرق يعني. فإذا عرفنا هذا نعرف أن أهل البيت إنما كانوا يتزوجون إماء ترى لها الغرب، ولذلك تلقى أغلب أمهات أهل البيت إماء، أما مملوكة، الجبين لا ترى ماكو جنس يفضل جنس، لا تيجي انت تتصور نفسك لما صرت عربي معناه دمك دم مميز، ولا ذاك لما صار تركي معناه دم مميز، ولا ذاك لما صار فارسي دم مميز، او ذاك انجليزي دم مميز. الان ترى موجوده شوي، التفت لي لا تقول لي انه هذه في النظريه كانت ضايعه، الان النظريه هي موجوده. ايش بك يعني انت الان؟ الان اوروبا، الان اوروبا تعيش بها العقليه الان. نظام الملونين في انجلترا وفي في امريكا عين النفس. لا تصور يعني الى الان الملون ينظر الى نظره احتقار. رجس طبعا الشهر رجس. جنوب افريقيا هاي المساكين الملايين اللي تكود ولا شنو قد اربع بيض ياكلون. والباقه ليش؟ ليش لونك اسود؟ معناه لازم تسترق، لازم تستعبد انت. انت عبد. ذول حمله الحراره. ذول اللي يشتقي انسانيتهم من عندنا، ذول اللي يسمينهم تقدميين ونسمي الاسلام رجعي. ناخذ مبادئنا من عندهم من ذيولهم من مواهدهم. ومبدا محمد نسميه رجعي. اللي يجيب عبد مملوك يجي على رئيس اركان جيش المسلمين. مشكل وينطي قيادة هائلة. هذول هذا الفكر التقدم نسميه رجعي، ويجي لنا هذول اللي يعيشون هنا الان هالرجعية السوداء المقيتة اللي يتعذب لها واحد لهن ملون لهن اسمر لهن مو دم نقي مو سوبرمان. لا المصيبة انا منين انت الان تتصور هالذهنية اللي عندنا في تفكيرنا تخلينا نميل الى هؤلاء وتخلينا نقدس هؤلاء ونتخذ، والحال نظرياتهم كلها من هالنمط الايديولوجية ماشية بها. اذا تبحث عن اسرار نظرياتهم تشوفها تريد هدم الدنيا على اهلها. العرض ان هذا هدف من اهداف اهل البيت في زواج الامام. الامام سلام الله عليه تزوج سمان المغربية الامام الجواد، فانجبت له ولده الهادي صلوات الله عليه. لما ولد ولد في العاشر من شهر رجب، ولذلك ورد في الدعاء اللهم اني اسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابن علي بن محمد المنتجب. سماه ابوه الامام الجواد سلام الله عليه سماه عليا. والحقيقة هالاسم هذا الى تاريخ عجيب والى مصائب عجيبة. الغريب ان هذا الاسم كان خطر انذاك. ليش خطر؟ لانه مو يعني تقد تسأل تقول انه ليش الامويين كانوا يضوجون من الاسم. الامويين كان معروف عبد الله بن عباس بن عبد المطلب لما انولد له ابنه سماه علي، ودى وراه معاوية قال له تعال هنا. ما يصير هم علي هم ابو الحسن اثنين، ما يصير ما اجمع الكياهن، يو علي يو ابو الحسن، واحدة من عجن، يو الكنية توخرها يو الاسم توخرها، واحد من عجن. قال له الاسم ما يمكن اغيرها لكن الكنية اغيرها. غير الكنية ما يقدر يجرع عنك واحد يسمع علي ابن ابي طالب. معاوية نفسها يزيد يقول للامام السجاد عجبت لابيك سمع عليا وعليا وعليا، ايش دعوة هالقد علي؟ قال له انها بها حب اباه، فلو ولد له الف ولد لسماهم بعلي. الحجاج المتوكل سيمر علينا هو المتوكل اللي عاصر الامام الهادي سلام الله عليه واغلب مصايبه الشكل اجته من عنده. المتوكل علي ابن الجهم الشاعر المعروف صاحب القصيده عيون المها بين الرصابه والجسر، سلبنا الهوى جلبنا الهوى من حيث ادري ولا ادري، صاحب القصيده الراهيه. هذا نفسه وقف على الجسر والمتوكل متعدي، قال له اصلح الله الخليفه ان اهلي عقوني، اهلي اساءوا الي عقوني. قال ليش؟ قال له سموني علي وانا اكره هذا الاسم ومن يتسمى به. قال له والله لا لطف ما توسلت به، واي وسيله لطيفه، ادفع له 10,000 درهم. اخذ له 10,000 درهم بعد. صور هالاسم هذا واي كان شديد. هو ترى مو الاسم الواقع الشديد المسمى لان علي بن ابي طالب يعتبر بالنسبه للامويين انتهى لما انقتل، راح انتهى كل شيء. المساله اذا شنو الشيء اللي كانوا يخافوه؟ كانوا يخافون من فكر علي ابن ابي طالب. نفس التسميه معناه بعث لفكره. يعني احنا اذا بعثناه في مسميات وسمينا علي هو معنى ذلك ان هذا الاسم شنو؟ كنا نبحث عن المسمى من هو. اذا بحثنا عن المسمى بحثنا عن افكاره، اذا بحثنا عن افكاره فكر علي ابن طالب وهي خطر على الامويين وهواي خطر على العباسيين. والواقع الحراب كان منها، الحرب كانت منها مو اكثر. هو يضايقون من هالاسم هذا يضايق، وبالعكس اهل البيت واحباء اهل البيت الاسم من احب الاسماء اليهم. لانه الحقيقة اذا اكو مسلم يفخر بالاسلام ينبغي ان يفخر بهذا الاسم. لان علي بن ابي طالب ما عنده هوية خاصة، مو علي بن ابي طالب يعني خصمة احنا. علي بن ابي طالب على كل حال خدم المسلمين بصورة عامة. علي بن ابي طالب كيان مشاع للمسلمين، ضحى بكيانه من اجل الاسلام كله، مو بس كيانه، كيانه واهل بيته. الغرض ان هالتسمية بالذات من احب الاسماء لاهل البيت ومن ابغضها لاعدائهم. ولذلك كان معاوية يريد يلصق كل شيء بهالاسم بس يبعده لكن تصور استطاع ان يبلغ مدى او ان ياخذ مدى في هذا المولد. رحم الله بعض شعرائنا يقول سلوا النفس قد طافت عليها عوالم، هل وجدت لجوهر الفانية وهل متناهي اللفظ يدفعه السنة ليحمل معنى منك لا متناهية، ولكنها الألفاظ مهما تناسقت إذا لم توفي المدح عادت أهاجيها، فهذا علي والأهاجيج باسمه تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية. أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفات وإلا فانشروها مخازيا، ليعلم من أرسى على العدل عرشه فأصبح محبوك الجوانب راسيا. الواقع الرجل حاول، يعني حاول، ولكن محاولته عادت عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللي يتصور أنه راح يموته هو موته، بالعكس هو مات، نعم، وعلي بن أبي طالب لن يموت، وما يموت ما يموت على الحقيقة، الحقيقة مش موت إطلاقا، مش جديد هذا، الحقيقة لا تموت. المهم سماه علي وكني بها بالحسن الثالث، ولقب بها القاب متعددة، لقب بالعسكري، وسبب تلقيب بالعسكري المحلة اللي نزلوا بها في سامرة. سامرة ترى أسست كمعسكر، العباسيين طلعوا من بغداد وأسسوا سامرة على أساس أنها معسكر ليس إلا، بعدين اتسعت لأن الجند الخاص، هاي الغلطة اللي ارتكبوها العباسيين، الغلطة الكبيرة، الغلطة لما جابوا الأتراك خافوا من سطوة العرب، شافوا العنصر العربي شوية استشرى، خافوا من عند العباسيين قاموا يجيبون الأتراك يعتبرهم جند خاص، يخافون يقومون العرب عليهم بحركة، فجابوا الجند الخاص الأتراك. لكن الله سلعب لك بخلقتهم، سلط لك الأتراك عليهم، لعبوا بيهم فرد لعب عجيب، فد مصارع تلعب الروح، يعني يشدون منافذهم ويحطون منفاخ في دبرهم وينفخوهم إلى أن ينتفخون وتسلط السياط عليهم، وبعضهم يطلعون عيونهم ويصبون مكانها رصاص، وفوان من عذاب ما شهدها ما موجودة في تاريخنا كعرب، لأن يعني العربي ما عنده اللو من التعقيد. نعم جابوا الأتراك وظلوا لك الأتراك يعيثون في هالبلد هذا، والله يا أفا بصمات الأتراك إلى الآن ترى باقية، قد بصمات مروعة لا تقرأ تاريخهم، دول دمرونا دمرة أخرونا ألف سنة إلى الوراء، فضيعين دول الأتراك والله. الغرض أني من ذاك اليوم سلطوا العرب جابوهم كجند خاص، سلطوا الأتراك على العرب جابوهم كجند خاص، طبعا قاموا دول يطلعون في منتهى الغطرسة والكبرياء وما يحسبون حساب للناس، وساحقين يوم يساحقين الناس بحوافر خيولهم، وقفوا لبغادة قالوا له للمعتصم انتقل عنا ارتحل عنا وإلا حاربناك. قالوا بيش حاربوني؟ لكم سلاح؟ قالوا له عندنا سلاح. قالوا ما هو؟ قالوا له دعاء السحر، نبقى احنا ناس عزل ما عندنا شيء، لكن نقعد بالله لله عليك ونراويك اين تكون. قالوا له هذا سلاح انا ما اقدر على حرابه، لو سلاح دنيوي لا اقدر له، لكن الله ما 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 اقدر العب وياه. نعم وبالفعل طلع انتقل، نقل جيش الى سامرة واسس كمعسكر، وهي المنطقة سميت العسكر، الامام سلام الله عليه لما نقل نزل في هذه المنطقة فلقب بالعسكري. زين فاذا تلقيبه ناتج من المحلة، يعني نسبة الى المحلة في اصح الاراء، من ألقاب المتوكل أيضا، من ألقاب الإمام الهادي سلام الله عليه، لكن هذا اللقب ما كان يسمح بأن يلقب بواحد قاطي الضايق لقيبة وهو المتوكل. من ألقاب نور الهدى، من ألقابه سراج الملك، من ألقاب كثرة. على العموم الإمام سلام الله عليه سبب نقله من المدينة إلى العراق إلى سامراء، بريحة الوالي على الصلاة على الحرمين بريحة العباسي، كتب الى المتوكل ان كانت لك بالمدينة بالحجاج حاجة فاخرج منها ابا الحسن الهادي فان الناس قد التفوا حوله. قال له هذا رجل وجوده هنا والتفاف الناس حوله موضع خطر، عليه الى لك شغل بالحجاج، انقل عنها الرجل هذا. اللي استدعى بعض جماعة استشارهم وكتب للإمام كتاب إذا تقرأه وهي رقيق جدا رقيق، يقول له أنا ما أقدر أصير عنك بعيد هالقد وما أقدر أفارقك هالقد، وأنت لما تصير بصفي أنا أسبيك أكثر وأستفيد من تعاليمك أكثر، طبعا من هالكتب الناعمة اللي تأدي غرض مطلوب معين. لما نجي الكتاب إلى بيد بيد بي من وداه، وداه بيد يحيى بن أرتمة. أجى يحيى بن أرتمة يحمل الكتاب، سلم للإمام وطلب من الإمام أن يستعد، هو نفسه يتحدث هذا يحيى بن أرتمة، يقول أنا بالطريق وهي كوكبة 300 فارس عدا بعض القواد وبعض الأتباع والحاشية، فالموكب ضخم. يقول بالطريق هو يقول أنا إنسان من الحشوية وعندي كاتب وياي، كان هذا الكاتب اللي وياي من الشيعة، من الشيعة، فد واحد من الشيعة، وعندي واحد من القواد بالجيش من الشرات من الخوارج، ودولا كانوا يتناقرون اثنين ويتناقرون هذا الشيعي وهذا الخارجي بالضرب، أي واحد ينادر الآخر يقولوا أنا أسمع نبرتهم وأستانس على حديثهم، يعني أتسلى بالطريق. وصلوا إلى عرض صحراء برية كبيرة، لما صاروا بها المنطقة التفت منه هذا الشاري الخارجي إلى الكاتب الشيعي، قال له صاحبكم علي بن أبي طالب يقول ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر، ما تقول لي